الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد عند الدرس 47 وقفنا، وهو درسنا اليوم. وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل الباب الثاني، وهي مسائل معرفة أنواع النجاسات. المسألة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. نقل الإجماع على هذا غير واحد، منهم ابن عبد البر. قال: واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. إذن الآن المؤلف يريد أن يتحدث عن الدماء، دم الحيوان البري نقل عليه الاتفاق وانتهى الأمر. يبقى عندنا دم السمك، وأيضا الدم القليل من غير البحريات. فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، وهو قول الحسن البصري وأصحاب الرأي. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة، وهو قول أبي ثور وأحمد، وهما وجهان عند الشافعية أيضا في المذهب الشافعي يعني. وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفون عنه. وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد. رواية عن مالك وأحمد، واختارها ابن المنذر رحمه الله، أن القليل والكثير نفس الحكم. قال: والأول عليه الجمهور، أي العفو عن قليل الدم، هو قول الجمهور من السلف والخلف، وبعضهم نقل الإجماع عليه. قال: والسبب في اختلافهم في دم السمك. الآن انتهى من ذكر الأقوال في المسألة، وانتقل إلى بيان سبب الخلاف في هاتين المسألتين. فقال: والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته. طبعا اختلافهم في ميتته تقدمت هذه المسألة في ميتة السمك. قال: فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة، وفي ذلك أثر ضعيف. ذلك أثر ضعيف يعني حديث. وما هو؟ قال: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحل. الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والراجح في دم السمك أنه طاهر، لأن ميتته ظاهرة كما تقدم. وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها كما تقدم، ولذلك إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا. فبما أن ميتة السمك حلال، والدم موجود فيها، فدمها ليس نجس، ليس نجسا. قال أبو الخطاب من الحنابلة: دم السمك طاهر، لأن إباحته لا تقف على سفحه، ولو كان نجسا لوقفت الإباحة على إراقته بالذبح كحيوان البر. ولأنه إذا ترك استحال فصار ماء، يعني إذا ترك الدم استحال فصار ماء، يعني تحول إلى ماء. وقال أبو ثور: هو نجس لأنه دم مسفوح، فيدخل في عموم قوله تعالى: أو دما مسفوحا. هذه حجة الطرفين، لكن الصحيح أن هذا العموم المذكور مخصوص بما ذكره أبو الخطاب. فالراجح في هذه المسألة هو الطهر. قال رحمه الله: وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله، يعني ما هو السبب؟ قال: فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، أي هل يحمل المطلق على المقيد في الآيات أم يبقى المطلق على إطلاقه ويحكم له فيكون الدم كله نجسا؟ وين الإطلاق والتقييد؟ قال: وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، سورة المائدة، وورد مطلقا في غير هذا الموضع. قال: وورد مقيدا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله: أو دما مسفوحا. فقيد الدم هنا بإيش؟ بالسفح، وقال: أو دما مسفوحا، ما دم فقط، إذن هذا مقيد وذاك مطلق. قال: فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال: المسفوح هو النجس المحرم فقط. قال القرطبي: ذكر الله تعالى الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله مسفوحا، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا، ينقل الإجماع في المسألة، لكن فيه خلاف. ثم قال المؤلف: ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة، قال: المسفوح وهو الكثير، وغير المسفوح وهو القليل، كل ذلك حرام. وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، مثل البراز مثلا، هو نجس لعينه فلا يقال كثيره نجس وقليله طاهر، لا يتبعض. لكن الشرع فرق في الدم، فنفرق كما فرق ونترك القياس على غيره، والله أعلم. فالراجح حمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه الجمهور لاتحاد الحكم والسبب. ونحن ذكرنا في أصول الفقه بأن الحكم والسبب إذا اتحدا فيحمل المطلق على المقيد، كي نعمل بكلا الدليلين، يعني إذا أخذنا عملنا بالمطلق فقط وتركنا المقيد ما عملنا بالتقييد. انظروا أضواء البيان للشنقيطي المجلد السادس صفحة 213 دار الفكر، تكلم عن هذه المسألة، مسألة حمل المطلق على المقيد، في هذه المسألة بالذات خاصة تبع مسألتنا التي معنا. إذن الراجح أن دم السمك طاهر، وأن قليل الدماء طاهرة وليست نجسة. معفون عنه. قال المؤلف: المسألة الخامسة، هذه المسألة مسألة البول. قال: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه، رجيع اللي هو البراز. قال: إلا بول الصبي الرضيع، تقدم الإجماع على نجاسة بول الآدمي وبرازه، والخلاف حاصل في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في تطهير بوله فقال: ينضح من بول الغلام الذكر، وفي رواية: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وفي أحاديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الانتقال من الغسل إلى الرش هذا يدل على عدم نجاسته، هكذا ذهبوا إليه، والراجح نجاسته، وهذا الانتقال للتخفيف فقط وليس لعدم نجاسته. فلو كان فلو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه أيضا وليس فقط الغسل. القول بنجاسته منقول عن أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع. وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروها. وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر، يعني أن البعض ذهب إلى النجاسة والبعض ذهب إلى الطهارة والبعض فصل في هذه المسألة على حسب أكل اللحم وعدم أكله. أما الإمام أحمد فقال ابن المنذر: ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة: ينزه عن بول الدواب كلها أحب إلي، ولكن البغل والحمار أشد، وقال إسحاق كذلك. وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب انتهى. وانظروا أقوال العلماء من السلف في الأوسط لابن المنذر المجلد الثاني صفحة 320 من دار الفلاح. الكلام طويل وإلا لقرأته لكم، هناك ذكر أقوال السلف والعلماء في هذه المسألة. هذا بالنسبة للأقوال. قال بعد ذلك: وسبب اختلافهم شيئان، وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الإبل. مرابض الغنم المكان الذي تجلس فيه وتضطجع وتنام فيه، مستقرة يعني الذي تستقر فيه، هذه مرابض الغنم، ومبارك الغنم مثل ذلك. طبعا هذا الحديث الاستدلال به من أين؟ الآن لما قال مرابض الغنم، نصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم وعادة إيش يكون فيها؟ يكون فيها بولها ويكون فيها روثها وغير ذلك، فنصلي في هذا المكان إذن هي طاهرة. هذا استدلال الذين قالوا بطهارته. قال المؤلف: وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، هذا الدليل الثاني للذين يقولون بالطهارة، وهو متفق عليه من حديث أنس قال: إن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. الحديث الشاهد هنا: فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وإذا شربوا من ألبانها وأبوالها هذا يدل على ماذا؟ على طهارة ذلك. لكن قال بعض البعض: هذا من أجل الضرورة، لأنه علاج كان لهم، لأنهم كانوا مرضى وهذا كان علاجا له. فقال الآخرون: العلاج لا يكون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا وجه. أما الذي يقول نعم يجوز العلاج حتى فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه محل خلاف بين أهل العلم، فقال هذا الشرب، الشرب من أبوالها يؤدي إلى وجودها فضلاتها والبقايا من أبوالها على في الآنية، وربما أيضا عند الشرب ينزل عليهم شيء منها على لحاهم وعلى ثيابهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا محل استدلال الذين قالوا بالطهارة واستدلوا بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، هذا يعارض القول بالطهارة عند من قال بهذا، وحديث جابر بن سمرة المتقدم لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش، لو سأله أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل قال لا، إذا نهاه هنا. فاستدلوا بهذا على أنها نجسة إذ إنه نهاه عن الصلاة فيها، لكن هذا الاستدلال خطأ، لأنها لو كانت نجسة وكانت العلة هي النجاسة لما أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولا فرق بين الإبل والغنم، لكن العلة هنا مختلفة، فالعلة ليست لي النجاسة. واختلفوا فيها بعد ذلك، بعضهم قال تعبدية وبعضهم قال لا، لكن الجمال هذه لها نفور ولها توحش، وربما تشوش على المصلي في صلاته وربما تؤذيه، لذلك نهي عن هذا بخلاف الغنم، وهذا أقرب، التعليل بهذا أقرب. المهم في الموضوع أنهم اختلفوا بسبب هذه الأحاديث. قال: والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان. نحن علمنا أن الإنسان في أصله طاهر، لكن بوله وبرازه نجس، فقاسوا الحيوانات الأخرى على الإنسان وقالوا أيضا بولها وبرازها نجس. قال: فمن قاس سائر الحيوانات على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة، يعني أمر تعبدي، ولم يجعل هذا يدل على طهارة المكان. قال: ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرانيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله، يعني لأجل أنها علاج فقط، في إجازة ذلك، قال: كل رجيع وبول فهو نجس، يعني على أصله في إجازة ذلك، يعني لأنه يرى أن العلاج بالنجاسات أو بأشياء محرمة جائز بناء على أصله هذا. فقال: إذن العلة هنا هي المداواة فقط، وتبقى هي نجسة، ما عنده تعارض في هذا. قال: كل رجيع وبول فهو نجس بناء على هذا. قال: ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، وكذلك من حديث العرانيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة، أو لمعنى غير معنى النجاسة، يعني إما قال العلة تعبدية، أمر تعبدي لا يتعرف علته، أو قال العلة هي ما ذكرنا أو غير ذلك. قال: وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. قال: ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة، والمسألة محتملة. والمسألة محتملة. طيب، أما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر لا إشكال في هذا إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى. والأدلة على طهارته حديث العرانيين، وقد ذكرنا وجه الدلالة، وحديث الصلاة في مرابض الغنم، وذكرنا وجه الدلالة. والدليل الثالث البراءة الأصلية، فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، والأصل عندنا إيش؟ الطهارة. وهذا القول هو المشهور عند السلف والعمل عليه عنده، ولا يصح القياس مع هذه الأدلة. ولا صح في القياس لو أردنا النقيس أن يقاس بول ما يؤكل لحمه على بول الإبل والغنم، ونجعل بول الإبل والغنم هو أصل، لأن النصوص الشرعية وردت فيه. ويقاس بول ما لا يؤكل لحمه على بول الآدمي ونجعله أصلا في هذا، هذا القياس أضبط. وأما بول وروث ما لا يؤكل لحمه فجمهور العلماء على أنها نجسة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، واستدلوا بحديث ابن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، يعني ليستنجي بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو نجس. خرجه البخاري. وفي رواية عند ابن خزيمة: روثة حمار. فحملوا معنى الركس أو النجس على النجاسة الشرعية، ونازع في ذلك آخرون. وكذلك استدلوا بالقياس على بول وبراز الآدمي بجامع عدم الأكل. قال المؤلف بعد ذلك: ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر، إلى آخر ما قال. على كل حال، ما لسنا بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بكلامه هذا، لأنه هو نفسه قال بأنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد. والحق أنه لا يجوز إحداث قول لم يقل به أحد من السلف، لأنه لو كان حقا لقالوا به، فلا يخفى الحق على الأمة حتى يأتي المتأخر فيظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فلا نشتغل بقول لا أصل له عن السلف رضي الله عنهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، عند الدرس 47 وقفنا، وهو درسنا اليوم. وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل الباب الثاني، وهي مسائل معرفة أنواع النجاسات. المسألة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. نقل الإجماع على هذا غير واحد، منهم ابن عبد البر. قال: واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. إذن الآن المؤلف يريد أن يتحدث عن الدماء، دم الحيوان البري نقل عليه الاتفاق وانتهى الأمر، يبقى عندنا دم السمك وأيضا الدم القليل من غير البحريات. فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، وقول الحسن البصري وأصحاب الرأي. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة، وهو قول أبي ثور وأحمد. وهما وجهان عند الشافعية أيضا في المذهب الشافعي يعني. وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفون عنه، وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد، رواية عن مالك وأحمد، واختارها ابن المنذر رحمه الله أن القليل والكثير نفس الحكم. قال والأول عليه الجمهور، أي العفو عن قليل الدم هو قول الجمهور من السلف والخلف، وبعضهم نقل الإجماع عليه. قال والسبب في اختلافهم في دم السمك. الآن انتهى من ذكر الأقوال في المسألة وانتقل إلى بيان سبب الخلاف في هاتين المسألتين، فقال والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن طبعا اختلافهم في ميتته تقدمت هذه المسألة في ميتة السمك. قال فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة، وفي ذلك أثر ضعيف. ذلك أثر ضعيف يعني حديث. وما هو؟ قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحل. الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والراجح في دم السمك أنه طاهر لأن ميتته ظاهرة كما تقدم، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها كما تقدم، ولذلك إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا. فبما أن ميتة السمك حلال والدم موجود فيها فدمها ليس نجس، ليس نجسا. قال أبو الخطاب من الحنابلة دم السمك طاهر لأن إباحته لا تقف على سفحه، ولو كان نجسا لوقفت الإباحة على إراقته بالذبح كحيوان البر، ولأنه إذا ترك استحال فصار ماء، يعني إذا ترك الدم استحال فصار ماء يعني تحول إلى ماء. وقال أبو ثور هو نجس لأنه دم مسفوح فيدخل في عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا. هذه حجة الطرفين، لكن الصحيح أن هذا العموم المذكور مخصوص بما ذكره أبو الخطاب، فالراجح في هذه المسألة هو الطهر. قال رحمه الله وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله، يعني ما هو السبب؟ قال فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، أي هل يحمل المطلق على المقيد في الآيات أم يبقى المطلق على إطلاقه ويحكم له فيكون الدم كله نجسا؟ وين الإطلاق والتقييد؟ قال وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير سورة المائدة، وورد مطلقا في غير هذا الموضع. قال وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا، فقيد الدم هنا بيش بالسفح، وقال أو دما مسفوحا ما دم فقط، إذن هذا مقيد وذاك مطلق. قال فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط. قال القرطبي ذكر الله تعالى الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله مسفوحا، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا، ينقل الإجماع في المسألة لكن فيه خلاف. ثم قال المؤلف: ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، مثل البراز مثلا هو نجس لعينه فلا يقال كثيره نجس وقليله طاهر، لا يتبعض. لكن الشرع فرق في الدم، فنفرق كما فرق ونترك القياس على غيره، والله أعلم. فالراجح حمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه الجمهور لاتحاد الحكم والسبب، ونحن ذكرنا في أصول الفقه بأن الحكم والسبب إذا اتحدا فيحمل المطلق على المقيد كي نعمل بكلا الدليلين، يعني إذا أخذنا وعملنا بالمطلق فقط وتركنا المقيد ما عملنا بالتقييد. انظروا أضواء البيان للشنقيطي المجلد السادس صفحة 213 دار الفكر، تكلم عن هذه المسألة، مسألة حمل المطلق على المقيد، في هذه المسألة بالذات خاصة تبع مسألتنا التي معنا. إذن الراجح أن دم السمك طاهر وأن قليل الدماء طاهرة وليست نجسة. معفون عنه. قال المؤلف: المسألة الخامسة، هذه المسألة مسألة البول. قال: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه، رجيع اللي هو البراز. قال: إلا بول الصبي الرضيع، تقدم الإجماع على نجاسة بول الآدمي وبرازه، والخلاف حاصل في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في تطهير بوله فقال: ينضح من بول الغلام الذكر، وفي رواية: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وفي حديث أخرى: من فعله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الانتقال من الغسل إلى الرش هذا يدل على عدم نجاسته، هكذا ذهبوا إليه، والراجح نجاسته، وهذا الانتقال للتخفيف فقط وليس لعدم نجاسته. فلو كان فلو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه أيضا وليس فقط الغسل. قوله بنجاسته منقول عن أكثر أهل العلم، قال رحمه الله: واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع، وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروها. وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر. يعني أن البعض ذهب إلى النجاسة والبعض ذهب إلى الطهارة والبعض فصل في هذه المسألة على حسب أكل اللحم وعدم أكله. أما الإمام أحمد فقال ابن المنذر: ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة ينزه عن بول الدواب كلها أحب إلي، ولكن البغل والحمار أشد، وقال إسحاق كذلك. وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب انتهى. وانظروا أقوال العلماء من السلف في الأوسط لابن المنذر المجلد الثاني صفحة 320 من دار الفلاح. الكلام طويل وإلا لقرأته لكم. هناك ذكر أقوال السلف والعلماء في هذه المسألة. هذا بالنسبة للأقوال. قال بعد ذلك: وسبب اختلافهم شيئان. وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الإبل. مرابض الغنم المكان الذي تجلس فيه وتضطجع وتنام فيه، مستقرة يعني الذي تستقر فيه، هذه مرابض الغنم، ومبارك الغنم مثل ذلك. طبعا هذا الحديث الاستدلال به من أين؟ الآن لما قال مرابض الغنم، نصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم وعادة إيش يكون فيها؟ يكون فيها بولها ويكون فيها روثها وغير ذلك، فنصلي في هذا المكان إذن هي طاهرة. هذا استدلال الذين قالوا بطهارته. قال المؤلف: وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها. هذا الدليل الثاني للذين يقولون بالطهارة، وهو متفق عليه من حديث أنس قال: إن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. الحديث الشاهد هنا: فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وإذا شربوا من ألبانها وأبوالها، هذا يدل على ماذا؟ على طهارة ذلك. لكن قال بعض البعض: هذا من أجل الضرورة، لأنه علاج كان لهم، لأنهم كانوا مرضى، وهذا كان علاجا له. فقال الآخرون: العلاج لا يكون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا وجه. أما الذي يقول نعم يجوز العلاج حتى فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه محل خلاف بين أهل العلم، فقال: هذا الشرب من أبوالها يؤدي إلى وجود فضلاتها والبقايا من أبوالها على في الآنية، وربما أيضا عند الشرب ينزل عليهم شيء منها على لحاهم وعلى ثيابهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا محل استدلال الذين قالوا بالطهارة واستدلوا بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. هذا يعارض القول بالطهارة عند من قال بهذا، وحديث جابر بن سمرة المتقدم لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ لو سأله: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. إذا نهاه هنا، فاستدلوا بهذا على أنها نجسة، إذ إنه نهاه عن الصلاة فيها. لكن هذا الاستدلال خطأ، لأنها لو كانت نجسة وكانت العلة هي النجاسة لما أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولا فرق بين الإبل والغنم. لكن العلة هنا مختلفة، فالعلة ليست لي النجاسة. واختلفوا فيها بعد ذلك، بعضهم قال تعبدية وبعضهم قال لا، لكن الجمال هذه لها نفور ولها توحش، وربما تشوش على المصلي في صلاته وربما تؤذيه، لذلك نهي عن هذا بخلاف الغنم. وهذا أقرب القول، التعليل بهذا أقرب. المهم في الموضوع أنهم اختلفوا بسبب هذه الأحاديث. قال: والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان. نحن علمنا أن الإنسان في أصله طاهر، لكن بوله وبرازه نجس، فقاسوا الحيوانات الأخرى على الإنسان وقالوا أيضا بولها وبرازها نجس. قال: فمن قاس سائر الحيوانات على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة، يعني أمر تعبدي، ولم يجعل هذا يدل على طهارة المكان. قال: ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرانيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله، يعني لأجل أنها علاج فقط، في إجازة ذلك، قال: كل رجيع وبول فهو نجس، يعني على أصله في إجازة ذلك، يعني لأنه يرى أن العلاج بالنجاسات أو بأشياء محرمة جائز بناء على أصله هذا. فقال: إذن العلة هنا هي المداواة فقط، وتبقى هي نجسة، ما عنده تعارض في هذا. قال: كل رجيع وبول فهو نجس بناء على هذا. قال: ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، وكذلك من حديث العرانيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة، أو لمعنى غير معنى النجاسة، يعني إما قال العلة تعبدية، أمر تعبدي لا يتعرف علته، أو قال العلة هي ما ذكرنا أو غير ذلك. قال: وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. قال: ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة، والمسألة محتملة. والمسألة محتملة. طيب، أما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر لا إشكال في هذا إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة، انتهى. والأدلة على طهارته حديث العرانيين، وقد ذكرنا وجه الدلالة، وحديث الصلاة في مرابض الغنم وذكرنا وجه الدلالة، والدليل الثالث البراءة الأصلية، فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، فالأصل عندنا إيش؟ الطهارة. وهذا القول هو المشهور عند السلف والعمل عليه عنده، ولا يصح القياس مع هذه الأدلة، ولا صح في القياس لو أردنا النقيس أن يقاس بول ما يؤكل لحمه على بول الإبل والغنم، ونجعل بول الإبل والغنم هو أصل، لأن النصوص الشرعية وردت فيه، ويقاس بول ما لا يؤكل لحمه على بول الآدمي ونجعله أصلا في هذا. هذا القياس أضبط. وأما بول وروث ما لا يؤكل لحمه فجمهور العلماء على أنها نجسة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. واستدلوا بحديث ابن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، يعني ليستنجي بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو نجس. خرجه البخاري. وفي رواية عند ابن خزيمة: روثة حمار. فحملوا معنى الركس أو النجس على النجاسة الشرعية، ونازع في ذلك آخرون. وكذلك استدلوا بالقياس على بول وبراز الآدمي بجامع عدم الأكل. قال المؤلف بعد ذلك: ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر، إلى آخر ما قال. على كل حال، ما لسنا بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بكلامه هذا، لأنه هو نفسه قال بأنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد. والحق أنه لا يجوز إحداث قول لم يقل به أحد من السلف، لأنه لو كان حقا لقالوا به، فلا يخفى الحق عن الأمة حتى يأتي المتأخر فيظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فلا نشتغل بقول لا أصل له عن السلف رضي الله عنهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله.